إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا خطاب موجه إلى شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخبره الله جل وعلا أن غاية إرساله وأن الهدف من إرساله إلى الناس ليكون رحمة بهم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة الحقيقية التي من معانيها الشفقة والعطف وإسداء النصح، فهي رحمة عامة، رحمة بكل ما على ظهر الأرض، رحمة بالإنسان، ورحمة بالحيوان، ورحمة حتى بالأشجار وبالبيئة من حولنا. لم تظهر رحمة من رحمات الله عز وجل كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان رحيما بالأغنياء كما كان رحيما بالفقراء، لقد كان رحيما بالسليم، فضلا عن تجلي رحمته الواسعة صلى الله عليه وسلم بالمعاق وذوي الاحتياج الخاص. كان عليه الصلاة والسلام رحيما بكل المقاييس، حتى شهد له غير المسلمين من المتقدمين ومن المتأخرين. فهذا أحد المستشرقين الأسبان يقول: لقد برهن صلى الله عليه وسلم بنفسه أن لديه أعظم الرحمات لكل ضعيف ولكل محتاج، لكل ضعيف ولكل محتاج إلى مساعدة. كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة حقيقية لليتامى والفقراء وابن السبيل والمنكوبين والضعفاء والعمال وأصحاب الكد والعناء. هذا رجل مستشرق، وامرأة أخرى تقول كذلك: لقد كان كريما بارا، كان كالريح السائرة، لا يقصده فقير أو بائس إلا وتفضل عليه بما لديه، وما لديه في أكثر الأحايين لا يكاد يفي بحاجته الخاصة. نعم، هكذا يقول المنصف حينما يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقرأها بإنصاف فيتكلم بمثل هذا الكلام. لقد كان عليه الصلاة والسلام يعطي ما كان موجودا معه، وما قال لا لأحد قط، ما قال لا لأحد قط. وهذا من شفقته ومن رحمته ومن كرمه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل ثوبا رآه عليه، فقال له أمهلني، فدخل صلى الله عليه وآله وسلم وخلع ثوبه ثم أرسل به لذلك السائل، فقيل له لقد كلفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا، أنه لا يرد سائلا وليس معه غير هذا الثوب، قال والله ما طلبته إلا من أجل أن يكون كفنا لي، لأنه قد مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه من عرقه. نبينا صلى الله عليه وسلم يعطي لصفوان بن أمية، يعطيه غنما بين جبلين، غنما ملء وادي، فيقول هذا الرجل إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي وينفق نفقة من لا يخشى الفقر. وكان سببا من أسباب إسلام الناس ودخولهم في دين الله عز وجل. في يوم حنين يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين الناس، ويلتحم عليه الأعراب حتى يضطروه إلى شجرة وتنتزع ثوبه، تنتزع رداءه، ثم يقول للناس اتركوني أيها الناس، والله لو كان لي مثل شجر تهامة نعما لقسمتها عليكم ولما وجدتموني بخيلا. ما عرف التاريخ حاكما وما عرف التاريخ إنسانا مثل شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما عرف التاريخ مثل كرمه، ما عرف التاريخ مثل إنفاقه، ما عرف التاريخ مثل جوده عليه الصلاة والسلام. كان يقول ليس لي من هذه الأموال إلا الخمس وهو مردود عليكم. ما عرفنا حاكما يزهد في المال ويزهد فيما بين يديه ويزهد في الغنائم ويزهد فيما أفاء الله تعالى عليه غير نبينا صلى الله عليه وسلم. ما خلف عليه الصلاة والسلام درهما ولا دينارا، بل أوصى صلى الله عليه وسلم بقوله إنا معشر الأنبياء لا نورث أو لا نوارث، ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. لم يخلف صلى الله عليه وسلم إلا العلم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. إن نبينا صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جل وعلا سن إن صح التعبير قانونا وبالأصح والأدق تشريعا في هذه الأمة من أجل رفع حاجة الفقراء ولو الاحتياج الخاص، سنها في الزكاة التي فرضها الله تعالى في أموال الأغنياء وترد على الفقراء 2.5% من النقد إلى نسب محددة في بهائم الأنعام وفي عروض التجارات وفي الحبوب وما شاكل ذلك، كل هذا من أجل أن تسد حاجة الفقراء، ومن أجل أن ترتفع البطالة عن الناس، ومن أجل معالجة أوضاع الناس. هذه المعالجة إما أن تكون معالجة مؤقتة وإما أن تكون على سبيل الدوام، خاصة لمن كان معاقا ولا يستطيع العمل. فقد تكفل الشرع وتكفل ربنا تعالى وتكفل نبينا صلى الله عليه وسلم بسد حاجة هؤلاء، بسد حاجة هؤلاء. يقول أحد المستشرقين لسنا نجد في التاريخ كله
مصلحا فرض على الأغنياء من الضرائب، هكذا قال، وهي الزكاة، ما فرضه عليهم محمد صلى الله عليه وسلم لإعانة الفقراء. لقد كان عليه الصلاة والسلام يرحم طبقة الفقراء وطبقة المساكين، وكان لا شيء أبغض عنده من أن يرى إنسانا بطالا لا يعمل. لقد كره صلى الله عليه وسلم البطالة وحاربها بشتى الوسائل، حاربها بلفظه وحاربها بما آتاه الله تعالى من المال، وحث على العمل، أن ينظر الإنسان وأن يتخير وأن يبدع في أي عمل يرى أنه مناسب. والعمل ليس فيه شيء عيب، العيب في أن يمد الإنسان يده للناس يتكففهم أعطوه أو منعوه. وأما العمل فليعمل الإنسان أي شيء من العمل الذي يكف وجهه عن الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم فأسه وأحفله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وفي حديث فيه نظر أن شخصا جاء يسأل، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء في بيتك؟ قال: نعم، عندي كذا سلعة معينة. فأخذها عليه الصلاة والسلام وباعها، ثم قسم المال نصفين، ثم قال: خذ هذا الجزء واشتري به طعاما لأهلك فاترك معهم، ثم اشتري بالآخر فأسا وأحبلا وأتني به. فوضع صلى الله عليه وسلم على الفأس عودا ثم وضعه في يده وقال له: اذهب فاحتطب وبه ولا تأتيني إلا بعد أسبوع. فجاء وقد كسب خيرا كثيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لأن يحتطب أحدكم خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. كان يحث صلى الله عليه وسلم على الإنتاج، يحث على الإنتاج وعلى الحركة الدؤوبة وعلى السعي، كل هذا من أجل أن يرفع الإنسان الفقر عن نفسه وعن أهله، كل هذا رحمة بالناس، رحمة بهؤلاء الناس يدبر لهم الأعمال عليه الصلاة والسلام. كان يحث على الزراعة، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو ماشية إلا كان له بذلك أجر. ويحث أيضا على الصناعة صلى الله عليه وسلم، يقول: ما أكل أحد طعاما خيرا وأفضل من أن يأكل من كسب يده، من كسب يده. وكان نبي الله داود لا يأكل إلا من كسب يده. لقد كان هو صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يعمل وكان يجوم الأسواق، وكان قبل أن يبعثه الله تعالى يشتغل بالتجارة. إنه عليه الصلاة والسلام كان يحث ولا يزال يحث الأمة على أن تكتسب من القيم الفاضلة التي تكسب الإنسان مكانة في مجتمعه، وأن تجعل المجتمع ينظر إليه نظرة احترام، لا نظرة ازدراء ولا نظرة احتقار. هكذا رحمته عليه الصلاة والسلام. كان أيضا عليه الصلاة والسلام يرغب بالتجارة، يرغب بالتجارة، ولا يقصد بالتجارة أن تكون ذات مال كثير، وإنما ولو بالشيء اليسير، فيبارك الله عز وجل في هذه التجارة. يقول عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء والصديقين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إنه عليه الصلاة والسلام كان رحمة بكل ذوي الاحتياجات الخاصة الذين هكذا يطلق عليهم في هذه الأيام، ذوي الاحتياجات الخاصة كالعمي والعرج ومقطوع الأيدي ومن عنب والمقعد الذي لا يستطيع الحركة والمشلول وما شاكل ذلك، كان شديد الاهتمام بهذه الطبقة وكان يعطف على هذه الطبقة ويرحم هذه الطبقة. لم يرى في التاريخ مثل صنعه عليه الصلاة والسلام. وإن تغنى الغرب اليوم بأنه يسن القوانين من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة، لكننا إذا قرأنا التاريخ عرفنا أن تاريخ أوروبا مظلم، تاريخ أوروبا مظلم ولا يزال مظلما ولا يزال مظلما. لقد كانوا يتعاملون مع ذوي الاحتياجات الخاصة أنهم كانوا يرمون بهم في الصحارى، يرمون بهم في الصحارى سواء كانوا كبارا أو كانوا مواليد معاقين، يرمون بهم في الصحارى لتأكلهم الطيور والسباع. وقروا التاريخ إن شئتم. ولم يتنبه الغرب إلا في آونة متأخرة حينما رمى بتلك النظرية التي تدعو لازدراء واحتقار هؤلاء المعاقين وأنهم لا ينتجون وأنهم عالة على المجتمع وأنهم يستنزفون اقتصاد الدولة وأنهم هكذا ينظرون إلى المادة ويقدسونها ولا يقيمون للإنسان حقا ولا وزنا. بل إن أكثر المعاقين في العالم، من الذي صيرهم معاقين غير هذه الحروب التي تفتعل هنا وهناك فينتج عنها هذا العدد المهول من المعاقين؟ في تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2000 أن المعاقين في العالم 610 مليون، 610 مليون منهم 400 مليون، 400 مليون في الدول النامية، أي بمعدل 15% من سكان كل بلد في العالم، مليار. يعني هؤلاء الناس معاقون، معاقون. إما أن الله تعالى خلقهم كذلك أو أن ذلك كان من جراء الحروب وما شاكل ذلك. فالعالم اليوم يتكلم عن هذه القضية. الجاهلية قبل الإسلام كانوا يتعاملون برحمة أفضل مما كانت تتعامل أوروبا، أوروبا التي ادعت الحضارة والتقدم. نعم لقد كانوا يقتلون البنات ويعيدون البنات، أما المعاق فكانوا يعطونه ويحترمونه ويعطونه حق الحياة، حق الحياة، لولا أنهم كانوا يتأففون من مخالطتهم ويتأففون من أن يتركوهم يأكلوا معهم أو يشربوا معهم. لكن الإسلام جاء ليعطي هؤلاء حقهم ومستحقهم. فمن ذلك أن امرأة كان في عقلها شيء، كان في عقلها نوع جنون أو خبل، أمسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إنني حاجة أريد أن تقضيها لي. فأمسكها عليه الصلاة والسلام وقال: امشي بي في أي مكان في المدينة أقضي لك حاجتك. هل هنالك من يمكن أن يتفرغ لقضاء حاجة امرأة ضعيفة في عقلها شيء غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنه عليه الصلاة والسلام عاتبه ربه حينما تولى وأعرض عن ابن أم مكتوم، هذا الرجل الأعمى صاحب الاحتياج، وانصرف صلى الله عليه وسلم إلى زعماء قريش، عاتبه الله تعالى بالقرآن: عبس وتولى أن جاءه الأعمى ويدريك لعله يزكى. إن قضاء حاجة ذوي الاحتياج الخاص في الإسلام مقدم على قضاء حاجة من ليس معاقا، مقدم. نعم يجب أن تكون هذه القيم عندنا، يجب أن تكون هذه السلوكيات والأدبيات عندنا. الغرب اليوم يحترم هذا الصنف من الناس، يجعل له موقفا خاصا لسيارته، ويجعل له حماما خاصا، ويجعل له جميع الخدمات التي تمكنه من أن يسير سيرا طبيعيا. حتى الباصات التي يركبها إنهم صمموها بطريقة خاصة لتنزل إلى الأرض من أجل أن يصعد هذا المعاب بعربته أو بعكازه حتى يشارك الناس في ركوب مثل هذه الوسائل. هكذا أيها الأخوة الفضلاء، النبي صلى الله عليه وسلم أدمج هذا الصنف من الناس ممن يستطيع العمل، أدمجه بالعمل. فلقد كلف صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وهو أعمى، كلفه أن ينوب في المدينة يلي الناس حاكما على الناس مرتين، وكذلك أعطاه وظيفة فكان يعمل مؤذنا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أين نحن اليوم من هذا الصنف من الناس؟ إنهم يتسولون في الشوارع ويتكففون الناس. الأعمى لا قيمة له، ولا يمكن أن ينتج، ولا يمكن أن يعمل. لا يمكن أن يعمل ويمكن أن ينتج، لكن هذه الشريحة من الناس رميت، وهذه مسؤولية الجميع، هذه مسؤولية الجميع. كذلك المعاقون، وكذلك كبار السن، كبار السن أيضا ينبغي أن يهتم بهم، لا أن يسلموا، لا أن يسلموا إلى منظمات مشبوهة، بل منظمات ربما صليبية تدعو إلى النصرانية فيسلم لها قطاع عريض من هذا من المرضى أو الكبار السن فيسلمون لهم دون أي رقابة. في بلاد المسلمين في الغالب أن كبار السن ودور العجلة تسلم لمنظمات أجنبية، منظمات مشبوهة، لا أقول مشبوهة بل واضح للعيان أنها منظمات تبشيرية. فحرام أن يسلم هذا الصنف من الناس من المسلمين لهؤلاء الناس، حتى إنهم لا يجدون ربما حريتهم في بعض البلدان، لا يجدون حريتهم في أن يتوضوا أو أن يصلوا أو أن يقرأوا القرآن وهم في أواخر أعمارهم. فإذا مات هؤلاء وهم قطاع صلاة ما حالهم؟ كيف يصيرون؟ فضلا عن أنه ربما يلقنون أشياء تخل بدينهم وتخل بإيمانهم. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والتوفيق، وأن يجعلنا وإياكم من السمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن ذوي الاحتياج الخاص أو ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى عناية ورعاية ابتداء من أوليائهم، لا أن يترك هؤلاء الناس أو أن يهجروا. هذا خطأ أيها الإخوة، أن يكون الطفل معاقا ثم تزيده أسرته إعاقة. لا، هذا الإنسان إذا أعيق في جانب ما فإن الله تعالى ينمي له قدرات أخرى ويعوضه بقدرات أخرى. ألا ترى إلى حافظية الأعمى الذي ربما لا يقرأ ولا يعرف الكتابة ولا يعرف القراءة، أصابه العمى في وقت مبكر، انظر إلى حافظيته، انظر إلى حافظيته. لقد ذكر عن الشيخ محمد سالم البيحاني رحمة الله تعالى عليه أنه كان عنده حاسة عجيبة وغريبة. لقد كان يغيب عليه الشخص 5 سنوات 8 سنوات، فيأتي هذا الإنسان يسلم عليه، ليس هو الذي قال له السلام عليكم، فيسلم على الشيخ فيحس يده فيقول كيف حالك يا فلان. بمجرد الإحساس فالله تعالى إن سلب هؤلاء شيئا من أعضائهم فإنه يعوضهم في أماكن أخرى. انظروا إلى بعض المبدعين في العالم العربي والإسلامي بل في العالم كله ممن أقعد ولا يستطيع الحركة يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة جدا. من أواخر ما رأيتها امرأة معاقة عراقية وشاب أصيب بحادث سوري. هذا الشاب صار العالم كله يتواصل معه وهو ملقى على فراشه ليس شيء في جسمه يتحرك سوى لسانه وشفتيه، انه يصمم مواقع الكترونية عبر شفتيه ويتواصل مع العالم كله بشفتيه، ويعني قطاع عريض من الناس يتواصلون معه من المسلمين ومن غير المسلمين، فصار انسانا منتجا وعاملا. تلك المرأة ايضا لها ايضا من الاعمال وكثير من العمي ومن الصم ومن البخم وهو الى اخره. حينما اعتني بهم اكتشفت قدراتهم التي وهبهم الله تعالى وعوضهم الله تعالى عما اخذ عنهم من النعم. لكن في بعض البلدان لا يزال القهر موجودا على هذا الصنف من الناس، ولا تزال الاعاقات تضاف الى هذا الصنف من الناس. ان الاسلام حريص على ان يتعامل مع هذا النوع من الناس بحساسية شديدة حتى لا يقال له مثلا الالقاب التي تؤذيه، فلا يقال له يا اعرج، ولا يقال له يا اعور، ولا يقال له يا اعمى، ولا يقال له كذا اذا كان هذا شيء يؤذيه، لان هذا الصنف من الناس يجب ان يجل وان يحترم. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يواسي هذا الصنف من الناس فيقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث عن الله عز وجل: من اخذت حبيبتيه اي عينيه فصبر بنيت له بيتا وسميته بيت الحمد، هذا ليصبر ولا يتوجع. يقول عليه الصلاة والسلام ايضا: لا يشاك المسلم او لا يصاب المسلم بشوكة فما فوقها الا كان له بذلك اجر، او كما قال صلى الله عليه وسلم: الشوكة فما فوقها، بترت يده، بترت رجله، انقسم ظهره، اصيب بالشلل وما شاكل ذلك، هذا مأجور. هكذا ايضا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كسر حاجز عدم مخالطة هذا الصنف من الناس، فكان يزورهم وكان يذهب اليهم وكان يدعو لهم. عتبان بن مالك اعمى، اصابه العمى، لا يستطيع ان يذهب الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منه ان يأتي اليه من اجل ان يصلي في بيته ليتخذه مصلا، فاجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم. هكذا ايضا كان يدعو لهذا الصنف من الناس، يدعو لهم بالمغفرة، يدعو لهم بالرحمة، يدعو لهم بالجنة، كل هذا يعطيهم الامل ويدمجهم في المجتمع ولا يحسون بانهم بعيدين عن مجتمعاتهم. لا بد من احترام هذا الصنف من الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: ما اكرم شاب شيخا الا اكرمه الله تعالى يوم شيخوخته، الا اكرمه الله يوم شيخوخته. تعالوا انظروا ما حولنا الى الشيوخ والى المسنين بل الى الاباء والامهات، كيف تعامل معهم كثير من الابناء فضلا عن الاجانب. ربما نجد ان بعض الاجانب يعطف على هؤلاء ويرحمهم ويزورهم ويعطيهم وينفق عليهم اكثر مما يحصل هؤلاء من ابنائهم ومن اقربائهم. وهذه في الحقيقة كارثة ايها الاخوة، كارثة ووقوع في المادية المحضة وفي التقليد ايضا للغرب الذين لا يرفعون رأسا للكبار. يقول عليه الصلاة والسلام: يسلم الصغير على الكبير، هذا من باب الإجلال والتبجيل والتوقير، يسلم الصغير على الكبير، يسلم الصغير على الكبير، ويقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. و ويعرف لعالمنا حقه. هذا ممن؟ هذا من الأصحاء، هذا من الشباب الذين ربما لا يرفعون رأسا لكبار السن. هل رأيت يوما، هل رأيت يوما إنسانا يجد عجوزا رجلا أو امرأة يريد أن يقطع الطريق فأوقفت له السيارات كلها احتراما وإجلالا وتوقيرا له من أجل أن يمر؟ أو أن واحد ربما في الجهة اليمنى يقف والثاني الذي في الجهة اليسرى يصدمه وإلى المقبرة؟ أقصد أيها الأخوة أن هذه القيم علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس الغرب هو الذي يعلمنا مثل هذه القيم. الغرب جاء متأخرا ليتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة وليأتي إليهم لا من أجل سواد أعينهم، ولكن لغرض في أنفسهم يريدون أن يقضوها. أيها الإخوة الفضلاء، إنه كما قلنا تحرم السخرية من هذا الصنف من الناس، كما قال ربنا جل وعلا في حكم كتابه: لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم. أخيرا أعود فأذكر بأنه لا شخص كشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفقه وفي رحمته وفي محبته وفي تفاعله مع المجتمع وفي قضاء حوائج المجتمع. فعلينا أن نقرأ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته، وعلينا أن نطبق ذلك في واقعنا العملي. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قصمته وخذلته، يا قوي يا عزيز. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.